قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاعتراض بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناصر وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا باب جديد تحته ثلاثة أحاديث. مدار الحديث الأول على عروة عن عائشة، وكانت خالته. ثم أورد مسلم ثلاثة متابعات لعروة، فهؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن عائشة. ثم ذكر حديثين مستقلين جديدين، حديث ميمونة ثم حديث عائشة، حديث آخر لها رضي الله تعالى عنه. الطريق الأول والثاني من طريقي عروة عن عائشة أسانيدها خماسية، وهي أعلى ما عند مسلم في صحيحه، الرباعية أعلى ما عند مسلم، وهي جل أحاديث صحيح مسلم. الخماسية هي جل أحاديث صحيح مسلم. وأما طريق الثالث المتبقي زائد المتابعات فهي سداسية، ويجهد مسلم أن يبدأ الباب بحديث إسناده عالم، بحديث إسناده عالم. وأما حديث ميمونة وحديث عائشة فكلاهما خماسي. الحديث الطريق الذي معنا طريق مشهور جدا، سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذا الحديث هذا الإسناد مشهور. وذكرت لكم أن إدمان النظر في كتب الأطراف مما يعين على حفظ الأحاديث بالأسانيد. فلو نظرنا مثلا في هذا الإسناد، سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، في الكتب الستة من خلال تحفة الإشراق لوجدنا 356 حديثا، 356 حديثا بهذا الإسناد، الزهري عن عروة عن عائشة. أما لو ضيقنا ابن عيينة عن الزهري لوجدنا 23 حديث، الزهري عن عروة عن عائشة 351 حديث في التحفة من رقم 16402 لرقم 16753. أما سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة في التحفة من 16433 إلى 16456، 23 حديثا. فهذه الأسانيد ينبغي أن تحفظ. عمرو الناقد دائما أو يكثر مسلم من ذكره هكذا، ما اسمه كاملا؟ من يعرف؟ تفضل.
عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي.
عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ. حديث عائشة هذا أخرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة من صحيحه، زادت عن عشر سأذكرها موزعة على حسب أسانيد مسلم جاهدين أن نستفيد منها فوائد فقهية من خلال التبويبة. ننظر الإسناد الثاني.
قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر قدمي فأوترت.
هذا الحديث أيضا الحديث المشهورة هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة أستاذ مشهور جدا كتب الستة 587 حديثا بهذا الإسناد بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 587 ففي تحفة الأشراف من 16,760 إلى 17,347. أما وكيع عن هشام ففي الكتب الستة 29 حديثا وهذا الحديث من طريق وكيع عن هشام به من انفرادات مسلم لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من طريق وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة. وأما عن عروة عن عائشة فقد ورد كما قلت في الكتب الستة وورد عند البخاري في مواطن عديدة. فمثلا أخرج الإمام البخاري برقم 512 قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام به فيحيى الآن يتابع وكيعا. وهشام في الطريق الثاني يتابع من في الطريق الأول؟ هشام في الطريق الثاني هذا الطريق الذي معنا يتابع من في الطريق الأول؟ هشام ولد ابن عروة بن الزبير يتابع الزهرية الإمام الجبل الحافظ الثقة. والإمام البخاري في هذا الموطن لما قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام بوب عليه في صحيحه بقوله باب الصلاة خلف الناس. هل يجوز لك أن تقوم الليل والإنسان نائم بين يديك من زوجة أو ولد أو ما شابه؟ يجوز. هل يجوز لك أن تأذن تؤذي؟ هل لك أن تؤذيهم؟ لا. الصلاة شيء والإذاء شيء آخر. فروض الإمام البخاري على هذا الطريق بقوله باب الصلاة خلف الناس وأخرجه أيضا بالسند نفسه بقوله حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام برقم 997 وبوب عليه بقوله باب إيقاظ النبي أهله بالوتر. فأن يوقظ الرجل أهله لصلاة الوتر إن علمت أن زوجتك قد نامت ولم توتر فمن السنة أن تجهد وأن تستيقظ وأن تعمل على إيقاظها. وهل هذا خاص بالزوجة؟ لو أخوة يعيشون فيما بينهم في غرفة كذلك. فالأحكام تخص الأفعال ولا تخص الزواج في الأشخاص. فلو أخوة في رحلة في سفر كانوا معه وعلمت أن أخاك لم يوتر فمن السنة أن تعمل على إيقاظه لقولها فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. من العجائب والأقوال الغريبة وما أكثرها في كتب الفقهاء أن بعضهم استدل بهذا الحديث على أن المرأة إن ماتت وهي حائض فإنه لا يصلى عليها وقالوا النبي ما كان يجعلها تصلي معه، فإذا المرأة الحائض لا تصلي، فإذا ماتت لا يصلى عليها. نقول كان ينبغي لكم أن تستدلوا بهذا الحديث على جواز الصلاة على المرأة إن ماتت ولو كانت حائضا، بقول عائشة رضي الله تعالى عنها كاعتراض الجنازة في الفريق الأول، إن النبي كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وهل يلزم رجل إن كان ذا همة وصاحب إثبات وإقبال على الله، هل يلزمه أن يجعل سائر إخوانه أو أهله أو زوجته، هل يلزم أن يجعلهم مثله؟ جواب لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري طرق على علي ليوقظه في قيام الليل، فقال علي أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسله وإن شاء رده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه على فخذيه وهو يقرأ قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله تعالى عنه، فليس بواجب على من كان ذا همة إن أمر أن يطاع، وإنما يندب له البيان والتربية، وله أن يتحفر ويتأثبت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف استنباطات الحافظ ابن حجر على هذه القصة قوله إن الوالي والأمير لا يكون أمره بالطاعة التي هي نفسه لا يصيرها إلى فريضة. الوالي أو الأمير إذا أمر بصيام نفل أو قيام لا يكون هذا فرضا في حق المأمور، وهذه الزلة يقع فيها الحزبيون. إذا أمروا بقيام ليل أو بقراءة أذكار فهم يكلفون تكليفا يحاسبون عليه، والواحد منهم يحاسب ويستشعر بأنه قد قصر وقد أثم. وقصة علي مع النبي صلى الله عليه وسلم تدلل على خلاف ذلك، فحكم الشرعي أقوى من حكم الوالي وأقوى من حكم الأمير الشرعي، فما بالكم في من نصب أميرا ولم وليس له إمرة، فإمرة كما يقولون زعامة بلا دعامة وإمارة بلا حارة. يمكن أن يقال أن في هذا الحديث اللطف بالأهل وعدم التشويش عليهم في نومهم ومضجعهم، وإن ترتب على الزوج كلفة في قيامه في عباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كلفة زائدة تكون عائشة بين يديه كلما أراد أن يسجد كما سيأتينا غمزها، كلفة زائدة. لكن مع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها ليتمكن فقط من السجود، فمن أراد أن يكون ذا همة ذا عبادة ينبغي أن يراعي اللطف وحسن العشرة بألا يشوش ولا يوقظ ولا يقلق أهله، والله تعالى أعلم. هذان الطريقان هما الخماسيان، وبقي طريق الثالث عن عروة عن عائشة وهو سداسي، وكذا متابعات عروة فهي سداسية كما سيأتي معنا. نسمع.
قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار. فقالت إن المرأة لذابة سوف، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طرق أخرى عن عروة، فأخرجه مثلا برقم 384 من طريق عراك عن عروة، وبرقم 383 من طريق ابن شهاب عن عروة. وبوب الإمام البخاري على هذين الموطنين بقوله: باب الصلاة على الفراش. هل يجوز لك أن تقوم وتصلي قيام الليل على الفراش الذي نمت فيه؟ لا حرج. باب الصلاة على الفراش، لك أن تصلي على الفراش الذي بت فيه فلا حرج في ذلك. وهذا الحديث أبو بكر بن حفص عن عروة لا يوجد في كتب الستة إلا حديثين، عند مسلم هذا الحديث، وحديث آخر أخرجه البخاري من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء. فلا يوجد كتب الستة لأبي بكر بن حفص عن عروة إلا هذين الحديث. من لطيف ما يذكر في قولها قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا المرأة والثمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء. هذا على سبيل التهكم والاستنكار. لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. هذا وما يأتي لا يعارض ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن الوارد عنها في قولها لا يقطع الصلاة شيء ضعيف. تصريفها بهذه المقولة لقد سويتمونا يا أهل العراق لقد سويتمونا بالحمار والكلب إنه لا يقطع الصلاة شيء، هذا لا يقطع، لأن مدار هذه الكلمة لا يقطع الصلاة شيء على إبراهيم بن يزيد بن مسعي عن عائشة، وإبراهيم يروي عن عائشة كما سيأتي معنا بواسطة الأسود، وإبراهيم لم يسمع عائشة رضي الله تعالى عنه. لذا قلنا في اللقاء الماضي إن قولها هذا ضعيف، لكن استنكارها بالمساواة بين الحمار والكلب فهذا ثابت صحيحين. أما قولها لا يقطع الصلاة شيء هذا لم يثبت. وجل من هو موقوفا وهو ضعيف يكون له أصل، وأصله قد يكون عن غير الصحابي. ولذا ذكر الإمام البخاري كما سيأتي معنا الطريق الآتي ما يفيد أن مقولة لا يقطع الصلاة شيء إنما هو عمن روى عن عائشة وليس عن عائشة، وسيأتي بيان ذلك من خلال رواية عند الإمام البخاري. مما ينبغي أن نذكر أن الإمام الزركشي له كتاب سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، كانت تسمع أخبارا فتستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منها. نسمع طريق آخر، طبعا هذا الطريق كما لا يخفى مسلم انفرد به لأنه قلنا أبو بكر بن حفص عن عروة ما يوجد في كتب الستة إلا حديثين، هذا الحديث فرد له مسلم، حديث آخر عن البخاري وهو كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا. نأتي بالحديث الذي بعده.
قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياد قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياد بلغت له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسعود عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
هذا في الحقيقة طريقين وليس الطريق واحد، وهذا سداسي بطريقيه وفيه متابعان لعروة، الأول الأسود بن يزيد النخعي والثاني مسروق بن الأجدع. والأسود عن عائشة في كتب الستة أكثر من 1500 حديث، 1915 حديث. وأما الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في الكتب الستة 25 حديث. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ثقة، عمر بن حفص بن غياث ثقة ربما وهم، والده حفص بن غياث بن طلق نخعي ثقة فقيه تغير حفظه بالآخر، وأسود أيضا نخعي إبراهيم نخعي والنخعي كوفي. أخرج الإمام البخاري هذا الحديث برقم 514 قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث به، فاشترك الشيخان الإمامان الجليلان إماماء الدنيا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي أبو الحسين مسلم بن حجاج بن السابوري في هذا الحديث من أوله إلى آخره. وضرب الإمام البخاري على هذا الطريق بقوله باب من قال لا يقطع الصلاة فيه، باب من قال لا يقطع الصلاة فيه. من أين أخذ التبويب؟ من أين أخذه؟ قال وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. قولها لا يقطع الصلاة شيء ليس بثابت عنه، فقد أخرج الإمام البخاري برقم 515 على إثر الطريق السابق من طريق ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه وهو ابن شهاب الزهري عن الصلاة يقطع الله شيء، فقال لا يقطع الصلاة شيء. فالقائل لا يقطع الصلاة شيء من؟ ابن شهاب الزهري وليس عائشة، وهذا في رواية عند الإمام البخاري. الطريق الثاني قال الأعمش وحدثني مسلم، هل هذه معلقة أم موصولة؟ قال الأعمش شيخ مسلم هذه الطريق معلقة أم موصولة؟ تفضل. موصولة. ما هو إسنادها؟ الإسنادين السابقين. إسنادها الإسنادين السابقان، عمرو الناقد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، كلاهما أو حفص بن غياث عن الأعمش، طريقين عن حفص بن غياث، اجتمع الطريقان عن الأعمش قال حدثني مسلم، ومسلم هذا هو ابن صبيح أبو الضحى الهمداني الكوفي العطار، وهو مشهور بكنيته وهو ثقة فاضل. قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة إلى آخره. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 511، وأخرجه من طريق علي بن مسهر عن الأعمش، وبوب عليه بقوله باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو، لو أن رجلا استقبلك وأنت تصلي من الصاحب أو غيره فلا حرج. وأيضا ذكره برقم 6276 من طريق جرير عن الأعمش عن أبي مسلم به، ووضعه وبوب عليه في كتاب الاستئجار، وضعه في كتاب الاستئجار، وبوب عليه بقوله باب السرير، استئذان السرير، يعني إذا كنت على السرير وأردت أن تستأذن ما هو استئذانك؟ بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، يعني إن أردت أن تخرج فالإسلام يعلمك ذوقا حسنا، يعلمك أن تراعي مشاعر الناس وألا تربي حاسسه، فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأؤذي رسول الله، قالت فأنسل من عندي رجلي، تخرج مهدوء لما تعرض لها الحاجة، لا تريد أن تؤذي رسول الله، كيف إذا ما ندري، لكن هي أدرى منا بزوجها وأدرى منا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يؤذيه؟ فهي لا تريد أن تؤذيه وهو في صلاته، قد يكون هذا الإذاء لأنه في الصلاة، لو كان خارج الصلاة مكن إذاء، كان تكون مثلا قد لبس ثوبا رقيقا شفافا فإن جلفت فتؤذيه في الصلاة مثلا، فالذهن يذهب ويجي ولا يستطيع أن يحدد ماهية الإذاء، ولكن لا ينقطع المصلي عن صلاته ويكره أن يقع إذا. أما قول من قال بأنها كرهت أن تجلس بين يديه فالجلوس بين يدي المصلي كالمرور بين يديه، وهذا الجلوس بحذائه أو بجانبه أو بين يديه يبطل الصلاة، فهذا من أبطل البصر، وورد فيه أحاديث ضعيفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إن صلى في الصف الذي تصلي فيه المرأة صلاة باطلة، لو صليت السنة دخلت البيت ولم تصلي السنة وجدت نفسك تصلي السنة الفرض مثلا أو السنة تصلي، فإذا وقفت بحذائها وبجانبها وصليت فبعض الفقهاء يقول لها هذه الصلاة باطلة، هذا كلام باطل ليس بصحيح، إذا بعضهم يرى أن المرأة متى حاجت الرجال في الصف ولو على طابق ثاني أو طابق أسفل تبطل الصلاة، وهذه الحديث الواردة في هذا الباب كلها واهية، وبيجد مسألة في قول المبين في أخطاء المصلين، وسيأتينا في أواخر أحاديث الباب أنه يجوز للمرأة أن تجلس بجانب الرجل وهو يصلي وأن تكون حذاءه و ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بوب الإمام البخاري بقوله باب الصراع على الفراش، وبوب أيضا باب إيش؟ باب السرير. وعائشة كانت أين تنام؟ على السرير. والظاهر أن النبي أين كان ينام؟ على الأرض. والنبي يقول أيما رجل دعا زوجته إلى فراشه، صحيح؟ فكأن للرجل فراش وللمرأة فراش، ولا يلزم أن ينام الرجل والمرأة في فراش واحد. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام على السرير، إنما كان ينام بجانب السرير، وكانت عائشة تنام على السرير. والنوم على السرير لا حرج فيه، لا فيه حرج، لا حرج فيه. ومراعاة حال الزوجة وصغر سنها وعدم تمام زهدها، وحاشا أن أتكلم في عائشة بشيء، لكن التفريع يقتضي حق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، وعائشة ضعيفة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام، وقد تكون المرأة ضعيفة بالنسبة لزوجها في بعض الأعمال، فينبغي للزوج أن يراعي ضعفها. فلا حرج لو وضع ما يريح في البيت من أثاث أو نحوه، لا حرج في ذلك، الأصل العلم والحمد لله. نأتي للطريق الأخرى.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عذبتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسبحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
هذا الإسناد طبعا جرير بن عبد الحميد البجلي، منصور بن المعتمر، إبراهيم بن يزيد النخعي، الأسود بن يزيد النخعي، والمنصور عن إبراهيم في الكتب الستة 20 حديثا. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 508. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير به. لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، يصلي في وسط السرير. في هذا إشارة إلى ضعف حديث لا تصل إلى السترة صمدة، كان النبي توسط نصف السرير واجعلها على حاجبك الأيمن أو على حاجبك الأيسر. ذكرنا ضعف هذا الحديث فيما مضى، فالنبي عليه السلام كان يتوسط السرير، فكان السرير يصمد إليه. قال فأكره أن أسمحه، أن أسمحه أي أن أظهر له. سنحت البال، خطرت الخيال، ما يظهر، فأكره أن أظهر له وأعترض وأعرض نفسي لرؤيته إذا أن يراني، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. ناشد الفريق الذي بعده.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
ما فائدة قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح؟ ما فائدة قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح؟ أرادت رضي الله تعالى عنها الاعتذار من وجود رجليها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حتى دعته الحاجة لأن إيش؟ لأن يغمزها، لأن يغمزها برجليها. والغمز الطعن، إذا طعنت بأصبعك في شيء فقد غمزته. والغمز في اللغة يكون بالعين ويكون بالحركة، وإن اختلفا في المعنى. لذا قال الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كروبها أو تستقيما، وإن مروا بهم يتغامزون. الغمز إيش؟ ما معنى الغمز؟ طعن. تقول: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. هذا من أدلة قوية جدا على أن لمس المرأة ليس بناقض من الوضوء، خلافا لمذهب الشافعية القائلين بأن مطلق اللمس ناقض للوضوء. وذهب المالكية والحنابلة قول المشهور عنهم أن من لمس فالتذ بطل وضوءه. إذا رجل لمس فالتذت المرأة بطل وضوءه. إذا رجل لمس والتذ ولم تلتذ المرأة بطل وضوء الرجل. وهذا الحديث بلا شك ليس فيه رد عليه، لأن النبي وهو في الصلاة يغمز عائشة في رجليها، الشهوة غير واردة. ولكن إخبارها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويصلي فيه رد على هذا القول. وقول الله تعالى: ولامستم النساء، المراد به جماعته حتى يقع التيمم بإسقاط الحدث الأصغر أو الأكبر. المجيء من الغائط التيمم في إسقاط الحدث الأصغر. أو لامستم النساء، المراد لامستم كما قال ابن مسعود إيش؟ جامعتم. فحمل اللمس في الآية على الجماع تأسيس حكم جديد، وإن حملناه على المنس أكدنا حكم الغائط وما استفدنا شيئا جديدا. ومن المعلوم عند الفقهاء أن التأسيس مقدم على التأكيد، فحمل الحكم على التأسيس بمعنى أن لامستم جامعتم مقدم على حمله على أن نؤكد أو جاء أحد منكم من الغائط وهو اللمس. ولذا لامستم في الآيات، أو لامستم النساء أي جامعتم. فالمرأة مس المرأة ليس بناقض للوضوء. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لمسته عائشة بالحائل من وراء حائل هذا غير ظاهر، وإن مال إليه الشارع من استيقظ ليصلي، فهذا أمر أن يكون قد وضع حائلا في رجليه، أو أن نام، أن ينام الحائل في رجليه، الأمر بعيد. بل ذكر شيخ الإسلام في رسالة التجارة لمدرس الجوربين في زمنهما قال: لا يجب على المرأة سطر قدمه في الصلاة. وتعقبه العلماء بأنه لا يلزم من الستر جوربين، بخلاف أن عائشة نائمة، فوجود الحائل وهي تبيت بجانب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدميها أمر احتمال ضعيف. فالقول بأن النبي ما لمسها وإنما لمس الحائل الذي كان على قدمها تمحل وتكلف وإبعاد الحديث عن ظاهره، فهذا من الأدلة على أن المرأة ليست لمس المرأة ليست ناقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار جرم علماء الحديث، وهو اختيار المحققين المحررين من العلماء. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري. من المعلوم ما هي طائفة هذا الإسناد، هذا حديث آخر غير الحديث الأول، أم هو هو الحديث؟ حديث هو هو، ذكرنا عروة وثلاث متابعات له، المتابع الأول من؟ الأسود، والثاني مسروق، والثالث المتابع الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ما اسمه؟ ذكرناه كثيرا قد وقع خلاف اسمه، فمنهم من قال عبد الله ومنهم من قال إسماعيل، وهو ثقة مكثر مشهور بكنيته. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من صحف موطأ مالك، وهو عند الإمام البخاري في ثلاثة مواطن من طريق مالك. الموطن الأول برقم 382 قال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك، وبوب عليه رحمه الله تعالى بقوله باب الصلاة على السرير. باب الصلاة على السرير، وقد سبق هذا التبويب. وأورده برقم 513 فقال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، وبوب عليه بقوله باب التطوع خلف المرأة. أن تتطوع المرأة أمامك لا حرج، نائمة معترضة متمددة واقفة، ولو أنك صليت خلفها طاهرة حائض لا حرج، باب الصلاة خلف المرأة. وبوب عليه برقم وذكره أيضا برقم 1209 وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك، وبوب عليه بقوله باب ما يجوز من العمل في الصلاة. لو أنك تحركت في صلاتك فغمست غيرك، أو فعلت فعلا في صلاتك لتحسنها أو لتصححها فلا حرج في ذلك. نجست على حذائك، على حذائك فخلعت الحذاء وانت في الصلاة لا حرج. نجست على الجاكيت تصلي خلعت الجاكيت لا حرج. ورقة صحيح فيها نجاسة في جيبك تذكرت وانت تصلي تحملها وترميها تضعها بالقدمين وتكمل صلاتك لا حرج. باب ما يجوز العمل من الصلاة. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويتمكن من سجوده في صلاته كان ماذا يفعل؟ يعمل عمل ليس من عمل الصلاة، غمز الزوجة، يغمز بيده بإصبعه الزوجة فلا حرج. ولو كنت واقف نبهت إنسان لفرجة أو أشرت إشارة ملزمة في صلاتك لا حرج. والحديث الذي فيه من أشار إشارة ملزمة في الصلاة فقد بطلت صلاته حديث موضوع لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت البخاري في حديث الكسوف والخسوف أنها إشارة للسماء وهي تصلي، إشارة للسماء وإشارة مفهمة، وهنا إشارة مفهمة يعني جعليني أسجد، إشارة واضحة مفهمة، غمز الزوجة، غمز الرجلين يعني شيل رجليك أريد أن أسجد على الأرض أريد أن أمكن جبهتي من السجود. فإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، والأحاديث الواردة في ذلك لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام البخاري برقم 519 من طريق القاسم عن عائشة، وهذا متابع رابع لعروة، ذكر هذا الحديث وبوب عليه بقوله باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد، ولا حرج من هذا الغمز إن شاء الله تعالى. هذه طرق حديث عائشة الحديث الأول، ثلاثة عن عروة وثلاثة أخرى تابع فيها الأسود ومسلم بن صبيح أبو الضحى الهمداني وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف تابعوا عروة في رواية هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. بقي في الباب حديثان، حديث ميمونة وحديث عائشة، ولكل واحد منهما طريق واحد. نسمع هذين الحديثين.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن هاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حداءة وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
ربما أصابني ثوبه إذا سجد، يعني بجانبه جلوس المرأة بجانب الرجل وقفها حذائه في صلاته، سواء كانت في صلاة أو في خارجها لا حرج من ذلك. قولها جميعا، قول في الإسناد جميعا، المراد بجميعا من؟ عباد ابن العوام بن عمر الكلابي مولاهم، أبو سهل الواسطي ثقة، وخالد بن عبد الله الطحان وهو واسطي أيضا وهو ثقة ثبت. الشيباني هذا أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان الكوفي ثقة، روى عن عبد الله بن شداد بن هاد الليثي أبو الوليد المدني، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه فهو صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية، ولذا ذكره العجلي في ثقاته في كبار التابعين. وكان عبد الله بن شداد بن هاد معدودا من الفقهاء. ناتي الحديث الأخير.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرض وعليه بعضه إلى جنبه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليها كساء، وهذا الكساء جزء منه عليها وهي بجانبه، جزء منها منه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك. طلحة بن يحيى هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي من سلالة صحاب الجليل بشر الجنة، صدوق ربما وهم نزل الكوفة، كان نزيله. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني فقيه ثقة ثبت. هذه حديث الباب. والشارح رحمه الله ذكر في شرحه أنه أن هذه الأحاديث أنه يستفاد من هذه الأحاديث أن المرأة الحائض مرت من بين يدي الرجل فإنها لا تبطل صلاته، وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الاستدلال عليه مؤاخذة، فهذه الأحاديث لا تفيد أكثر من الجلوس والاعتراض فقط. أما القطع فهو ثابت في الحديث السابق، وصرح ذلك ويعلى في رواية له في الحديث تعاد الصلاة من ممر كلب والحمار والمرأة. نسمع شرح لا في شيء سبقي. طيب نسمع كرار الشرح سبقي الأذان دقائق. إذا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. كثير من الأسئلة جاءت عن شعبان وعما ورد في شعبان، وشعبان شهر يكثر عنه الناس، وشعبان الأعمال فيه كالأعمال في يومي الاثنين والخميس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويعلل ذلك بأن الأعمال ترفع فيهما إلى الله، وأن الأعمال ترفع إلى أعمال المتهاجرين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشائم. فالله تعالى يتجلى وينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله في ليلة النصف من شعبان ويغفر لكل الناس إلا للمشرك أو للمشاحن، لمن بينه وبين أخيه قطيعة أو هجران على هوى أو على دنيا. والله عز وجل من سنته أنه في رمضان يغفر الذنوب، ورمضان سمي بالرمض من الرمض وهو الحق، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك رمضان ولم يغفر له. فحق الرمض جل في علاه في رمضان يتجاوز عن القصور فيه، وحتى يتجاوز الله عنك لا بد أن تصفي حساباتك مع الخلق قبل رمضان. فلا تأتي ليلة النصف من شعبان إلا وقد أصلحت حالك وتبت من كل قطيعة أو هجران من أجل حظ النفس أو الدنيا. ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إن أردت أن تهجر أخاك لحظ نفسك ولدنيا فثلاث، وبعد الثلاث يجب عليك أن ترجع. وقد ثبت في السنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السابق السابق إلى الجنة، وقال: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكل منا ينتبه لنفسه قبل النصف من شعبان، وقد قاربنا عليه قبل ليلة النصف من شعبان. أما الهجران من أجل الدين والبغض في الله والحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فهذه سنة باقية إلى يوم الدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الله عز وجل بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه الكلمة باقية في العقب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل تلك الدويبة التي كانت تنفخ على نار إبراهيم، فحتى الدواب نحبها ونبغضها في الله ولله. فالهجران من أجل الدنيا لا يجوز أن يستمر، أما الهجران من أجل الدين فلا حرج فيه. إن أبغضت فاجرا فاسقا فوق ثلاث فهذا أمر لا حرج فيه البتة. أما بالنسبة للصيام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، بل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند البخاري: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام كما كان يصوم شعبان. في رواية: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا إلا شعبان. فكأنه كان يكثر جدا،
وقد وقع التعليل عند أبي يعلى من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان كان يصوم مع أزواجه، وهذا من حسن العشرة. وعائشة كانت تقول كنا نمضي ما تركنا من رمضان في شعبان، والنبي له 9 من الأزواج، فلو أنه صام مع كل واحدة منهن وأفطر أيام قليلة لصام معظم الشهر. وقد صح عنه عند أحمد بن داود صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صام شعبان فلا تصوم. ويحمل هذا على أن من كان له عادة في الصيام صام، ولو كانت العادة مؤقتة كأن يكثر الإنسان من الصيام في الشتاء، فإذا جاء شعبان في الشتاء صام وتجاوز الصيام من النصف الثاني. وأما من لم تكن له عادة في الصيام أكثر من الصيام في النصف الأول، والنصف الثاني يمسك عن الإكثار امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وقد ثبت أن الأعمال ترفع إلى الله في شعبان، فالظهر أن رفع الأعمال أكثر لها أكثر من معنى، فشعبان بين الشهور كيومي الاثنين والخميس بين أيام، فالإنسان ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس. إذا كان لك غضب طارئ جاء الاثنين أو الخميس تتفقد نفسك، طارئ الغضب وغفلت وأخطأت فينبغي أن تتفقد نفسك في شعبان. وقد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجران المسلم سنة، من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه، من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. أسأل الله أن يتقبل وإياكم ما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه أن يجنبنا الهوى والردى وركوب ما لا يقبض، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا أخ يسأل سيقول سجود التلاوة في الصلاة هل ثبت شيء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أو أنه كان لا يكبر في السجود؟ لو ورد حديث أنه كان لا يكبر لما كان التكبير مشروع، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لسجود السهو، ولم يرد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير لسجود التلاوة، مع أنه في السجود له ورد في الصحيحين التكبير. وبناء على أن الأصل عبادة التوقيت فنقول لا نكبر حتى يرجع، إلا أن قلنا أن النبي كان يكبر في كل رفع وخفض فهذا يشمله، وعليه فتكبيره في السجود للتلاوة يكون تأكيدا لا تأسيسا. وما إن قلنا في كل رفع وخفض في الصلاة مبتدئة بالتكبير مبتدئة بالتسليم سجود التلاوة سجود السهو سجود الشكر لا يدخل تحت عموم الحديث، فيكون التنصيص على تكبيره بسجود السهو بالتأسيس، ولعل هذا أقوى. وحينئذ يكون كان يكبر في كل رفع وخفض لا يشمل سجود تلاوة. وثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان يكبر إذا سجد للتلاوة. وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول إذا كان رجل يصلي بعامة الناس فكبر وسجد التلاوة فلا حرج، فله سلف في ذلك وهو مسلم. وأما إذا كان يصلي بطلبة علم حريصين على السنة فالأضرر للسنة أن يخر ساجدا دون تكبير، وأن يقوم فيقرأ دون تكبير. والله تعالى أعلم. لماذا يكثر أهل العلم الحديث عن عائشة ويغفلون الحديث عن باقي أمهات المؤمنين؟ من حكم إباحة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة، حكم هدي، فكل امرأة تنظر إلى ما لا تنظر الأخرى. أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن لسنا بمكثرات كعائشة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصية بعائشة من حب ومن صحبة لأبيها، وكان النبي في الهاجرة يدخل على أبي بكر قبل البناء به، فرأت وعلمت وعاشت أحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية للنهاية، بخلاف من تزوجها النبي على كبر أو في أواخر حياته كصفية مثلا. وعائشة كانت عالمة بالطب والنسب، وأخذت جزءا من أبيها من علم أبيها، فعائشة أصلا يعني عقليتها عقلية علم، وخاصيتها برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصية أبيها أعنت على ذلك فضلا عن ذكائها وحفظها للأشعار والأنساب. ولذا كان الصحابة والله تعالى عليهم لما يختلفون يرجعون إليه، ولا سيما فيما يخص المسائل التي تكون بين الرجل وزوجه. هل تجوز الصراع على السرير المرتفع؟ لا حرج، إذا وجدت حجم الأرض أو ما ينوب عن الأرض ومكنت أعضاء السجود المنصوص عليه في الحديث والصلاة صحيحة والحمد لله. النبي كان يسجد على المنبر صلى الله عليه وسلم، أما السجود على الإسفنج مضغوط عالي الذي لا تستطيع أن تمكن فيه أعضاء سجودك، فعدم تمكني يجعلنا نقول أن السجود غير مجزئ ولا مقبول. قول عائشة أنها كانت تقول أنها لا تقضي إلا في شعبان، هل في هذا الحديث دلالة على أن عائشة لم تكن تصوم التطوع؟ لا يلزم. رجل أذن وصلى تطوعا مثل تحيه مثل ما قرأ سنة الوضوء أو تحيه المسجد، هل هذه الصلاة مقبولة غير مقبولة؟ من لم يؤدي فرضه ألا يقبل منه نفله؟ يقبل. فإذا قلت يقبل لماذا الاستشكال؟ إذا لم تؤدي فرضها هل يلزم من ذلك أن نفلها ما أدي؟ إذا لم تقضي إلا
في شعبان هل يلزم من ذلك أنها ما كانت تصوم الست من شوال؟
لا يلزم. وقد وقع التصريح بسبب ذلك فقال كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة بل فائدتان: الأولى أن القول الراجح من أقوال الأصوليين أن الأمر على الفور والتأجيل لا يجوز إلا لسبب. السبب الثاني: ولذا قال كنا ننشغل بأمر رسول الله، فلو كان الأمر على التراخي لكان قولها هذا عبثا وحشوى ولا فائدة منه، فتعليلها للتأخير يؤكد أن القائم في غنمياء أن الأصل في القضاء على الفور، ولذلك لا يجوز للنساء هذه الأيام أن تلحق نفسها بعائشة لأنها لا تنشغل بأمر رسول الله ولا بمن يوازيه أو يساويه عمن يدانيه، فضلا عمن يدانيه. وبهذه المناسبة وقبل أن أذكر الفائدة الثانية أقول على كل واحد منا إن كان أبا أن يتفقد بناته، وإن كان زوجا أن يتفقد زوجته في قضاء ما فات من رمضان الماضي، فلا يحل للمرأة أن تدخل عليها رمضان وهي لم تقضي ما فاتها. الفائدة الثانية أن الأسباب التي تجوز للمرأة أن تؤخر القضاء أوسع من الأسباب التي تبيح ذلك، أن الأسباب التي تجوز للمرأة تأخير القضاء أوسع من أسباب التي تجوز للمرأة الفطر. الأسباب التي يجوز للمرأة بسببها أن تفطر في رمضان معدودة محصورة، أما موضوع تأخير القضاء فالأمر أوسع، فمجرد أن تنشغل المرأة بالوفود وأشغال الزوج الكثيرة واستقبال الضيوف وما شابه فكان هذا عذرا في التأخير، والله تعالى أعلم. أخ ذكر فائدة يحتاج منا أن نذكرها ونسمع منكم في الدرس القادم إن شاء الله ونحن نقرأ شرح شيئا عنه تحدث أمهانكم. يقول الأخ: إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تنام على سرير مرتفع عن الأرض وكان فراش النبي على الأرض فكيف كان يغمزها؟ وما الفائدة حينئذ من قبضها لرجليها؟ أعيد لنسمع منكم إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كانت عائشة تنام على السرير مرتفع عن الأرض وكان فراش النبي على الأرض فكيف كان يغمزها؟ وما الفائدة حينئذ من قبضها لرجليها؟ أسمع منكم إن شاء الله. هل يلزم رفع السرير يكون كم لازم يكون مرتفع؟ هذا ما نسمعه إن شاء الله فيه أو نتكلم عنه في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.